بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ من كانت له مظلمة، مظلمة كما تقدم الراجع فيها الكسر ويجوز الفتح، مظلمة ومظلم. من كانت له أي كانت عليه، كانت عليه مظلمة عند رجل فحلله الرجل، أي جعله في حل، هل له أن يبين له هذه المظلمة ما هي أو كم هي؟ هذا فيه خلاف. قال الحافظ رحمه الله: قوله هل يبين فيه إشارة إلى الخلاف في صحة الإبراء من المجهول، في صحة الإبراء من المجهول أي من الحق المجهول، الحق المجهول الذي لا يعرف كم هو، هل يصح الإبراء منه أو لا يصح؟ يقول هذا فيه خلاف. وإطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته، وقد ترجم بعد باب إذا حلله ولم يبين كم هو، وفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل أيضا. انتهى. وهذا هو الصحيح، أن الإبراء من المجهول لا بأس، لأن الشارع متشوف إلى إبراء الذمة، وهذا شيء مطلوب، إبراء الذمة مطلوب، لأن تعلق الذمة بالحق ربما ضر صاحبه إما في الدنيا وما في الآخرة كما سيأتي في الأحاديث، فإبراء الذمة مطلوب، فلا يلزم في إبراء الذمة أن يعين أو أن يبين. لو حلله من مجهول أو من مجمل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والبخاري احتج بإطلاق الحديث كما قال الحافظ ابن حجر. نسمع الحديث أولا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي ابن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان ونشأ في بغداد وسكن عسقلان، وكان ثقة ثبتا عابدا من خيار عباد الله، توفي سنة 21 و200 وهو من الطبقة التاسعة. أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي مسلم لم يخرج له. أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب العامري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه إمام من الطبقة السابعة، توفي سنة 59 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا سعيد المقبوري. سعيد المقبوري البخاري عرفه، وهذه نادرة في الحقيقة أن البخاري يتكلم عن الرواة، هذا يعني نادر في الصحيح. هو تكلم هنا عن سعيد المقبري، لماذا سمي بالمقبري؟ وهذه فائدة، وكذلك ما اسم أبيه. وسعيد المقبري توفي سنة 23 و100 وقيل 25 و100، وقد اختلط أو تغير قبل موته بأربع سنوات. ولكن أوثق الناس فيه الليث ابن سعد ثم ابن أبي ذئب. قال علي بن المديني: الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حديث سعيد بن المقبري. ولذلك الحافظ البخاري يعتمد في حديث سعيد بن المقبري على إما الليث وإما ابن أبي ذئب، يعتمد على هذا وعلى هذا، لأن حديث هذين عن سعيد هو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من كانت له مظلمة لأحد، هكذا في النسخ، ولكن عند أبي ذر في نسخة أبي ذر وهي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من كانت له مظلمة لأخيه. قال الحافظ رحمه الله: اللام في قوله له من كانت له، من كانت له، اللام هذه له في قوله له بمعنى على، أي من كانت عليه مظلمة لأخيه، من كانت عليه مظلمة لأخيه، أي حق، حق في عرضه، حق في مال من عرضه أو شيء، هذا هو الإطلاق، هذا هو الشاهد في الحديث، قوله أو شيء، فليتحلله منه اليوم، أي فليطلب منه الحل والإبراء اليوم، أي في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وهذا يوم القيامة، وهذا يكون في يوم القيامة، لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح، أي هذا الظالم في يوم القيامة، أداء الحقوق ليس بالدنانير ولا بالدراهم، وإنما بالحسنات والسيئات. فإن كان هذا الظالم له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني يؤخذ من حسناته. سبحان الله، عبادته وطاعته وصيامه وصلاته وصدقته وتراويحه، هذه كلها ربما تذهب عليه والعياذ بالله لظلمه الناس وأكله الحقوق. والناس مع الأسف خاصة في هذه الأوقات يتساهلون في الحقوق وفي أكل الأموال بالباطل، نعوذ بالله. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أي فنيت من كثرة أخذها كما سيأتي في حديث آخر، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، أي من سيئات المظلوم، فحمل عليه، يؤخذ من سيئات المظلوم فيحمل على هذا الرجل. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا، ولفظه: المفلس من أمتي. طبعا هذا الحديث فيه مقدمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس هو الذي لا درهم معه ولا متاع، مفلس ما عنده شيء. قال: المفلس من أمتي. بين عليه الصلاة والسلام من هو المفلس حقيقة، هو مفلس الآخرة وليس مفلس الدنيا. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ذهبت حسناته وكثرت سيئاته بسبب ظلمه في الدنيا وتعديه على الحقوق. بعض المبتدعة أورد إشكالا على هذا الحديث ممن في قلبه زيق، الحافظ رحمه الله أجاب عن هذا الإيراد جوابا مختصرا، ولكن ما أشار إلى القائل، القسطلاني ذكر قال إن القائل هو بعض المبتدعة، قال إن هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وهذا في الحقيقة يدل على جهل وغباء ولا يدل على الجهل. أحيانا الجاهل يكون ذكيا، لكن المصيب إذا كان جاهلا وغبيا. هل في هذا الحديث وازرة وزرت أي حملت وزرة أخرى؟ سبحان الله. وإنما أخذ بماذا؟ أخذ بظلمه، حقوق عليه. ولا الآن لم يحمل وزر غيره بدون حق. الآية الكريمة تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى بدون حق، يعني هذا هو الظلم، يعني أن يؤتى إلى شخص بريء ونحمله وزر غيره هكذا بدون حق بدون وجه. لكن هنا لا، هنا في حقوق عليه لا بد أن يوفيها. إذا كان في الدنيا وفاؤها إما بالدرهم أو الدينار أو أن يحله صاحبه، أليس كذلك؟ أن يتركه، يعني لا بد من الوفاء. يوم القيامة لا درهم ولا دينار، فإن قال قائل هل يمكن الحل في الآخرة؟ لا، ما يمكن ذلك، لأن الآخرة الإنسان يحتاج فيها إلى حسنة. الكل يقول نفسي نفسي، الأنبياء يقول نفسي نفسي، فكيف بغيرهم؟ الشخص لو كان عند أمه وعند أبي حسنة لأخذها، ولو كانت عليه سيئة لطرحها على أهله وأولاده. الكل يقول نفسي نفسي ولا يفكر إلا في نفسه. فالآخرة ليست الدنيا، الدنيا ممكن الإنسان يسامح فيها ويتنازل، لكن الآخرة لا مسامحة ولا تنازل. لا يفكر الظالم أنه في الآخرة ربما يسامح ويتنازل عنه، لا، وإنما هناك القصاص العادل من الله عز وجل، عليه حقوق لا بد أن يوفيها. لا درهم ولا دينار، ما هو الموجود؟ الحسنات والسيئات، ينظر إلى ميزان حسناته فيعطى هؤلاء المظلومين بمقدار مظالمه. هل هذا فيه ظلم؟ هذا حق، هذا عدل، ما في بأس. فإن لم تكن عنده حسنات وعليه مظالم، عليه حقوق وما عنده حسنات، إذن الآن الوفاء يأتي بالعكس، يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه بمقدار المظالم، هذا من الوفاء، بمقدار الظلم الذي ظلمه، بمقدار الحقوق. إذن هو الآن هل تحمل وزر غيره هكذا ابتداء بدون حق وبغير وجه؟ لا، إنما هي مظالم، هي مظالم عليه حقوق سقطت وذهبت، ولكن في مقابل أنه تحمل بدلا منها هذه الأوزار وهذه السيئات، فهو لم يؤاخذ بجرم غيره ولم يتحمل وزر غيره هكذا بدون وجه، وإنما هي مظالم وحقوق أداها إما بحسناته وإما بأن تكثر سيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. ما في هنا ولا تزر وزرة وزر أخرى، هذا من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو عبد الله، قال اسم أبو عبد الله والبخاري، قال إسماعيل بن الويس المدني أحد شيوخ البخاري المعروفين، إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. وفي عالم مشهور كان يأتي من جهة المقابر فسمي بهذه الجهة، من هو؟ في عالم مصري، هو أصل مغربي لكنه كان في مصر، سمي باسم مو المقابر، قريب المقابر، من هو؟ القرافي، أحسنتم، القرافي المالكي، العالم المشهور سمي بالقرافي لأنه كان يأتي من ناحية القرافة، وهذا مثله، سكن ناحية المقابر وسمي بالمقبوري. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري مولى بني ليث، أولى من كنانة، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد يعني اسم أبيه كيسة، وأبوه كذلك ثقة ويروي عن أبي هريرة. ثم قال رحمه الله: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. إذا حلله أي المظلوم، حلل الظالم وأسقط حقه، يقول البخاري فلا رجوع فيه. نحن عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، فهذه القاعدة هي ما ترجم له البخاري إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال الحافظ رحمه الله: فلا رجوع فيه أي معلوما عند من يشترطه أو مجهولا عند من يجيزه، أي إذا كان هذا الحق الذي أسقطه أو هذه المظلمة سواء كانت معلومة بالاتفاق أو كانت مجهولة، حتى لو كانت مجهولة تسقط على القول الراجح. يقول الحافظ رحمه الله: وهو فيما مضى باتفاق، وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف. يعني هذا الحق إما أن يكون حقا سابقا في الزمن الماضي، وإما أن يكون حقا لاحقا، يعني سيأتي في الزمن في المستقبل سيأتي. يقول رحمه الله: الحق السابق الماضي يسقط بالاتفاق، الحق السابق يسقط بالاتفاق إذا أسقط حقا في الزمن الماضي. أما في المستقبل قال ففيه خلاف، والراجح كما ذكرنا ذلك وبحثناه في كتاب القواعد الفقهية شرح منظومة القواعد الفقهية، أن الحق المتجدد الذي يتجدد آنا بعد آن قلنا هذا الراجح أنه لا يسقط، وقرأنا هناك كلاما مهما للإمام ابن القيم رحمه الله، وعلل ابن القيم بتعليلة جيدة منها قوله رحمه الله أن النفس لا تصبر على ذلك، لا تصبر على إسقاط الحق المتجدد كإسقاط المرأة مثلا حق المبيت وحق النفقة وحق القسم. يقول هذا يسقط، ولكنه لو رجعت المرأة عن هذا الإسقاط يرجع لأنه حق متجدد. فهنا والحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب القسم والمبيت، لو أن المرأة أسقطت حقها على الرجل وأجازت له ألا يبيت عنده مثلا، يسقط هذا الحق، ثم بعد شهرين رجعت وقالت أنا رجعت عن هذا الإحلال وأريد القسم والعدل مثلا، فإنه على القول الراجح يرجع. ولكن هل لها أن تطالبه بما مضى بالشهرين الماضيين؟ الجواب لا، لأن الماضي والسابق يسقط بالاتفاق، ليس لها أن تطالبه بما سبق، ولكن على القول الراجح أنه يعود حقها أي في المستقبل. طب إذا كان الحق ليس حقا متجددا، حق ثابت شيء واحد يسقط أيضا. نعم، نسمع الحديث في هذا الباب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، محمد بن مقاتل المروزي نزيل بغداد ثم مكة، وثقة صاحب حديث، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري. قال أخبرنا عبد الله هو بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام المتوفى سنة 81 و100، وحديثه في كتب الستة. قال أخبرنا هشام بن عروة بن الزبير المدني المتوفى سنة 46 و100، وهو إمام محدث ثقة ثبت مكثر، عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94، عن عائشة من رضي الله عنها، وعائشة توفيت سنة 58 على الأقرب. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، نشوزا أي سوء عشرة، أو إعراضا بأن يعرض عنها لكبر سنها مثلا أو لسوء أخلاقها مثلا
أو لعيب فيها أعرض عنها أو أصبح يعاملها بالقسوة وبالجفاء. هذا هو النشوز، يعاملها بالقسوة أو الجفاء، وربما يعني ظنت أنه سيفارقها، ظنت أنه سيفارقها بسبب هذه المعاملة أو هذا الإعراض، وكأن الرجل يمهد، لأن الرجل إذا رغب عن المرأة مهد لهذا الفراق، فهي تشعر بذلك فتصلح. ومن هذا الصلح مثلا أن تتنازل له عن حقوقها الزوجية، كما جاء عن سودة رضي الله عنها أنها تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، أي لا يريد كثرة صحبتها والاستمرار معها، يريد أن يفارقها. بينت معنى ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول له هذا هو الصلح، فتقول له: أجعلك من شأني في حل. من شأني في حل أي ما لها من الحق في القسم والمبيت، يعني لا تلزمه بشيء من هذا. أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. إذن المرأة الآن أسقطت حقها فسقط، هل لها الرجوع؟ على التفصيل السابق، ولكن الآية دلت على أن الحق إذا سقط فإنه يسقط، فإنه يسقط. ولذلك قلنا هذه المرأة لو رجعت عن ذلك يرجع حقها، ما في بأس لأنه حق متجدد، ولكن هل لها أن تطالب بما سبق؟ الجواب: الساقط لا يعود. فالحديث هذا ذكر البخاري ويتكلم عن مسألة المبيت. بعض العلماء ذهب بعيدا إلى مسألة الخلع، والحقيقة أن الحديث ليس بالخلع، لذلك الشراح ردوا على هذا الشارح وهذا العالم في هذا الفهم البعيد، كالحافظ بن حجر والقسطلاني، قالوا المسألة في المبيت وليست في الخلع. والشاهد في الحديث واضح بما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. باب إذا أذن له أي في استيفاء حقه، أذن له في أن يستوفي حقه، أو أحله أي من هذا الحق ولم يبين كم هو، يجوز ذلك، يجوز ذلك. هذا كما تقدم في الترجمة: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له. هل يبين مظلمته؟ قلنا ما قلنا الراجح لا يجب. كذلك هنا، لأن الشرع كما ذكرت متشوف لإبراء الذمة. نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثق بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1820، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن أبي حازم بن دينار وسلمة القاص المدني وثقة عابد، توفي سنة 400، وقيل سنة 440، وحديثه في كتب الستة، عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه الصحابي المتوفى سنة 88 أو 91 وقد جاوز 100، وحديث في الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أتي بشراب فشرب منه. الحديث، وهذا الحديث تقدم معنا، هذا الحديث أين الشاهد فيه؟ بعض الشراح قال هذا الحديث ليس فيه شاهد، هو في الحقيقة يعني كونه يأتي شارح ويقول الحديث ليس فيه شاهد ليس بجيد، لأن البخاري لا يذكره إلا وفيه شاهد، ولكن لو قال لم يتبين لي هذا أحسن. لذلك بعض الشراح يقول ما في شاهد ما في كذا، هذا ليس بصحيح. لا، عدم العلم لا يعني العلم بالعدم كما يقال. ولذلك القسطلاني رحمه الله من إنصافه قال لم يتبين لي الشاهد في هذا الحديث، أنصف القسطلاني قال ما تبين الله أعلم، وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يعني القسطلاني لما قال لم يتبين لي قال وقيل، فذكر ما ذكره الحافظ. الحافظ ابن حجر يقول هنا ومطابقته أي هذا الحديث وقد خفيت على ابن التين فأنكره، من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز، لأن ذلك هو فائدة استئذانه، فلو أذن لكان قد تبرع بحقه، وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشرب. واضح ما قاله الحافظ، وقد ظهر لي وجه آخر والله أعلم. إذن الحافظ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام، الغلام لو أذن لكان الغلام هذا قد أعطى حقه للأشياخ وهو لا يدري كم فيه. وفي وجه آخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن من الغلام، فلو أن الغلام أذن لرسول الله لأذن له في شيء هو لا يعلم مقداره، أليس كذلك؟ لأن ماذا قال في الترجمة؟ إذا أذن له، لو أن الغلام أذن للرسول لأذن للنبي عليه الصلاة والسلام في شيء هو لا يعلم ما مقداره. هذا قريب من كلام الحافظ، ليس بعيدا عنه يعني. جيد، لأن أحيانا يعني هذه فائدة في مسألة استخراج الشواهد، دائما تحاول أن تنظر في الترجمة ثم انظر في الألفاظ المطابقة لها في الحديث، ثم كما يقول اليوم يعني ركز في هذه النقطة، حاول أن تنظر في الألفاظ الموجودة في الترجمة، الألفاظ التي في الترجمة التي وردت في الحديث، حاول أن تنظر وتتأمل في المطابقة والمناسبة بين هذه الألفاظ والألفاظ المذكورة في الحديث، لأن الغالب العلماء يستنبطون إذا وضعوا ترجمة فإنما يستنبطونها من ألفاظ الحديث. فهنا أي لفظ قريب للترجمة؟ قوله أتأذن لي، قوله أتأذن لي، هذه اللفظة الواردة في الترجمة. إذن هنا نركز، والحمد لله رب العالمين.